بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب بلوغ المرأة من أدلة الأحكام إلى الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني نفعنا الله بعلمه وعليكم بن سيسره رضي الله تعالى عنكم إلى أن قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه من باب التفليس والحجر إلى أن قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: عرضت على النبي صلى الله عليه عرضت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغت. وصححه ابن خزيمة. وعن عطاء القرضي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم قريضة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. رواه الأربعة. وصح ابن حبان والحاكم قال: على شرط الشيخين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلى الترمذي وصححه الحاكم. وعن قبيصة بن مخارج رضي الله تعالى عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم.
اللهم صل افضل صلواتك على
سعد وخلقتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على دعوتك وعلى كلماتك وكلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد وخلقتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على دعوتك وعلى كلماتك وكلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد وخلقتك سيدنا محمد مدين وعلي وصحبي وسلم على معلوماتك وزادك 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 ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالبيان لشريعة الغراء، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده خير الورى وعلى آله وأصحابه الكبرى ومن سار في سبيلهم وبمجراهم جرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين. وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالتفليس وبالحجر، وقد تقدم معنا بعض الأحاديث في أحكام هذا الباب ومسائله، وعلمنا أن المفلس المراد به من عليه ديون لا يفي بها ماله، وأنه يحصل الحجر عليه إذا طالب الغرماء بذلك فيحجر عليه القاضي والحاكم، وحينئذ يتعلق الدين بماله فلا ينفذ تصرفه فيه بأي شيء يضر الغرماء، بخلاف ما إذا كان يكتسب فيجوز له أن يكتسب ويأخذ يزيد مال فوق المال، وإنما التصرف فيه بما يضر الغرماء. فلو كان معه بضاعة اشتراها فحجر عليه فوجد بها عيبا فله الحق أن يردها، لأن ذلك من الغبطة وفي مصلحة للغرماء. وهكذا ما كان من كسبه من احتطاب ونحوه من عمل المهنات فلا يمنع من ذلك، لأنه يكسب المال ولا يتصرف فيه، ما يفنيه ولا يزيله. وهكذا كما تقدم معنا الحكم المتعلق بالحجر لمن وجد عين ماله عنده، وأنه يكون أحق به من غيره. وإذا مات مفلسا قبل أن يحجر عليه تعلقت الديون بالتركة، لا فرق بين المفلس وغيره، فإن من مات وعليه دين تعلقت الديون بتركته، قال تعالى في ذكر الإرث: من بعد وصية يوصى بها، وفي ذكر يوصي بها أو دين. فالدين مقدم على الوصية وعلى الإرث، إنما ذكر في الآية الوصية قبل الدين اعتناء بها لكونها بغير مقابل، قد تشح بها النفوس بخلاف الدين. أيوة. إذا مات صار بحكم موته كالمفلس في ما عاد يتصرف في ماله، ويتعلق الدين بالمال. وعلمنا أن الحكم بالفساء والحجر على المفلس هو مذهب الأئمة الثلاثة، وقال أبو حنيفة لا يحجر عليه، ولكن قول صاحبيه بالحجر وهو المفتى به في مذهبهم موافقا لما عليه الأئمة الثلاثة من أنه يحجر الحاكم عليه إذا طالب الغرماء بذلك. ومر معنا حديث سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان كثر عليه الدين، وكان الدين، فحج عليه الصلاة والسلام وباع عليه ماله، وفي اشتراط مطالبة الغرماء وعليه الجمهور، وعدم اشتراطه بما قيل أن سيدنا معاذ لم يطالبه الغرماء لم يطالب الغرماء بالحجر عليه ولكن بنفسه. فجاءت معنا المسألة إذا كان صاحب الدين طلب من الحاكم أن يحجر عليه. وهكذا في المسألة التي أشرنا إليها جاءت عدد من الأحاديث: إذا أفلس الرجل ووجد البايع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء. وهكذا يقول أبو هريرة: هذا الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. وعلمنا أيضا ما قال الحنفية أنه حكمه كحكم غيره، فهو يقاسم شر المدينين فيكون كأحدهم، فينقص عليهم من مقدار الدين بمقدار ما ينقص على الجميع. ثم أنه بعد ذلك يثبت ما بقي عليه من هذا الدين الذي لم يفي به ماله في ذمته بعد أن يفك الحجر عليه، ولا يسقط حق الفقراء كما يفيد الحديث الذي قرناه الآن. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، اشترى ثمار فأصيبت الثمار نزلت عليه الجائحة، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. تصدق الناس عليه وجمعوا مال لم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال صلى الله عليه وسلم: الغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذاك، يعني ليس لكم الآن في الحال إلا هذا الموجود عند الرجل، فخذوه بناقص عليكم، ثم ما بقي لكم فهو في ذمتي. فكما قال تعالى: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما لكم الآن إلا هذا، ولا نكلف أن يدين من عند غيركم ويعطيكم أنتم ويحدث دينا جديدا. هذا معنى قوله ليس لكم إلا ذلك، معنى أنهم لأن اكتفوا بما وجد من مال مقسم عليكم بنسبة النقص الذي عنده، ثم بعد ذلك انتظروا حتى ييسر الله عليه. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وليس معنى سقوط الحق وأنه ما عادش لهم خلاص ونقص عليهم ما كان من هذا، إلا أن يبرئه أحد منهم ويسامحه. وهكذا تأتي معنا هذه الأحكام فيما يتعلق بالحجر. وعلمنا الشرط أن يكون عليه دين حال بخلاف الدين المؤجل، وأن يكون ماله قاصرا عن الوفاء بالديون، وقيل يكفي مجرد الدين لجواز الحجر منعا له من التصرفات فيما عساه يحدث له من الملك بسبب اصطياد أو التهاب أو ظفر بركاز أو ورث أحد فيتحصل له. خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فالثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري خلى بينه وبينها ثم تلفت قبل القطع قبل الجذاذ بآفة سماوية، فهذا الذي جاء في الحديث، ويقول الشافعي في القول الأصح عند الشافعية وكذلك أبو حنيفة وغيرهم أنها من ضمان المشتري، هي في ضمان المشتري لأنه قد خلى بينه وبينه، وقد حكمنا بصحة البيع بعد بدو الثمار وخلى بينه وبينها خلاص، فهي في ذمته وفي ضمانه. ويفصل الإمام مالك يقول في الجائحة التي أصابت الثمار، يقول إن كانت دون الثلث لم يجب وضعها، إن كانت ثلث فأكثر وجب وضعها وكانت من ضمان البايع ترجع للبايع. وهذا مما ذكر من اجتهاد مالك أي رضوان الله، فما كان من مجيء سيل أو غيره من الآفات التي تضر الزرع أو انبعاث نار أو برد نزل من السماء، هذه هي الجوائح التي التي تصيب الثمار سواء. فكما ذكر عندنا في الحديث أنه لما اشترى هذه الثمار نالت إصابة جائحة وصيب في ثمره فكثرت ديونه بسبب ذلك، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يساعدوا أخاهم إلى آخر الحديث. تأتي معنا بقية مسائل الباب حتى ندرك الآن الجنازة إن شاء الله، رحم الله المنتقلين إلى رحمة الله. السيد عيسى بن عبد القادر بن شيخ الكاف وعلي بن عوض بن حامد بشعوي ويسر بن أحمد بن عبد الله النوبي غفر الله لهم واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة واجعل لهم من عذاب وقاية وجنة وغلفهم في أليم مذوين بخلف صالح جعل مستقر الروحهم في فردوسه الأعلى تحمل عنا وعنهم جميع التبعات وبدل السيئات إلى حسنات تمات موصلات عمل بالفضل ورحم موتانا وحيانا برحمته الواسعة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.